حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. لنتخيل أم جسمين معدنيين يطيران في الفراء المظلم بسرعة مرعبة.
سرعة تتجاوز 28,000 كيلومتر في الساعة، صحيح؟
بالضبط. وفجأة، في اتساع الفضاء اللانهائي، لا يفصل بين هذين الجسمين سوى 7 أمتار فقط.
7 أمتار في الفضاء هي يعني كأنها مسافة صفر؟
شعرة واحدة، أو مجرد جزء من الثانية كان يفصلنا عن كارثة حقيقية. هذا ليس مشهداً من فيلم خيال علمي، بل واقعة حدثت بالفعل في مدار الأرض المنخفض مؤخراً.
أمر يحبس الأنفاس بصراحة.
فعلاً، نحن بصدد رحلة استكشاف معمقة اليوم، والمصادر التي نعتمد عليها تأتي من مقتطفات نشرة تيك إن مورنينج الصادرة في 29 من يونيو لعام 2026. هذه النشرة لا تسرد مجرد أرقام، بل تضع خريطة للأسس التي يبنى عليها المستقبل.
هذا التوصيف دقيق للغاية. مهمة هذا الغوص المعمق اليوم هي استكشاف تلك البنية التحتية غير المرئية التي تسير كل تفصيلة من حياتنا، من الأقمار الصناعية التي تحوم حول الكوكب مروراً بشرائح السيليكون
التي تهندس على مستوى الذرة، صحيح؟
بالضبط في قارة آسيا، وصولاً إلى العوالم الافتراضية وحلبات القتال الرقمية. كل هذه العناصر تشكل سلسلة مترابطة تتحكم في سرعة تدفق المعلومات.
ولماذا ينبغي للمستمعين الاهتمام بكل هذا؟
لأن هذه التطورات ليست مجرد أخبار معزولة، إنها تحدد فعلياً سرعة الإنترنت ومدى أمان البنى التحتية وحتى تكلفة الترفيه.
هي تمس حياتنا اليومية بشكل مباشر.
يعني يمكننا استخدام تشبيه بسيط. نحن ننظر اليوم إلى اللوحة الأم لكوكب الأرض بأكمله. نحن في رحلة لنرى من يقوم بتصنيع هذه اللوحة ومن يمتلك مفاتيح التحكم فيها. ولنبدأ من الفضاء الخارجي.
الفضاء أصبح الطبقة الأولى من هذه اللوحة الأم. ما كان في الماضي حكراً على الحكومات أصبح اليوم ساحة لشركات تبني بنية تحتية تجارية ضخمة.
وهنا تحديداً لدينا تفاصيل مذهلة. إطلاق شركة سبيس إكس ل24 قمراً صناعياً جديداً من طراز ستارلينك. استخدموا الصاروخ فالكون 9 وتحديداً المعزز B-1088
في رحلتها 15. ثلاثة على سفينة مسيرة تحمل اسماً طريفاً جداً، بالطبع ما زلت أحبك، أو Of course I still love you.
أسماء سفنهم دائماً مميزة.
بهذا الإطلاق، يتجاوز عدد الأقمار الصناعية النشطة أكثر من 10,700 قمر.
رقم هائل. نتحدث عن تغطية بسرعات تتراوح بين 150 إلى 250 ميجابت في الثانية، وبزمن انتقال أقل من 40 ملي ثانية.
وهذا يخدم أكثر من 3 ملايين مشترك حالياً. حتى قطاع الطيران شهد تحسناً في رضا العملاء بنسبة 40%.
الأرقام الفردية تعكس كفاءة هندسية غير مسبوقة، لكن الصورة لا تكتمل إلا عند وضعها في سياق مقارن. في نفس الليلة التي أطلق فيها سيرب ستارلينك، أطلقت شركة سيريس أكس أم قمراً صناعياً يحمل اسم SXM-11.
هذا القمر مختلف تماماً، أليس كذلك؟
مختلف جذرياً. الفارق بين الاستراتيجيتين يوضح كيف تفكر الشركات. هذا القمر هو عملاق بكل المقاييس، يزن 7.5 أطنان، وطوله
7.5 أطنان لقمر واحد؟
نعم، وطوله يصل إلى 230 قدماً، ومزود بألواح شمسية تولد 20 كيلو واط من الطاقة لتوفير أكثر من 150 قناة صوتية.
واو!
هذا القمر يعتمد على تقنية متقدمة تعرف بالحزمة الموجهة، بدلاً من إرسال إشارة واسعة تضعف عند اصطدامها بالتضاريس، تقوم هذه التقنية بتركيز الطاقة وتوجيهها كشعاع مكثف
نحو منطقة محددة.
بالضبط، الهدف هنا كان ألاسكا للتغلب على تحدياتها الجغرافية الصعبة مع الحفاظ على التغطية في أمريكا الشمالية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. استراتيجية سبيس إكس تشبه إطلاق سرب هائل من النحل لتغطية حقل كامل.
تشبيه ممتاز.
وفي المقابل، استراتيجية سيريس إكس أم تشبه إرسال نسر عملاق واحد بتركيز ليزري شديد على ألاسكا. لكن دعنا نتساءل عن التكلفة. تكلفة قمر ستارلينك واحد تبلغ حوالي 250 ألف دولار.
صحيح.
عندما نضرب هذا في 10,700 قمر، نتحدث عن استثمار يتجاوز 10 مليارات دولار. هل هذا السرب مبرر اقتصاديا وبيئيا؟
ما يثير اهتمام حقا هنا هو هذا التناقض الدقيق بين المكاسب والمخاطر. من الناحية الاقتصادية البحتة، التوقعات تشير إلى أن ستارلينك تقترب من نقطة الربحية بحلول أواخر 2026 أو 2027.
أرباح فعلية؟
نعم، وهناك توقعات بإيرادات تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول 2028. لكن التحدي الحقيقي ليس اقتصادياً بل فيزيائياً بامتياز. المدار الأرض المنخفض تحول إلى طريق سريع مزدحم.
وهنا نعود لحادثة السبعة أمتار.
بالضبط، حادثة الاقتراب بين قمر ستارلينك وقمر تيانمو واحد الصيني. بسرعة عشرات الآلاف من الكيلومترات، الاصطدام يولد سحابة هائلة من الشظايا.
متلازمة كيسلر، أليس كذلك؟
نعم، متلازمة كيسلر. تفاعل متسلسل قد يجعل مدار الأرض غير صالح للاستخدام لعقود.
تخيلي لو انفجرت سيارتان على طريق سريع تتوقف الحركة، لكن قمران، الطريق السريع سيمتلئ بألغام تدور حول الأرض للأبد. كيف يمكن تفادي هذا؟ البشر أبطأ بكثير من مراقبة 10,000 قمر.
لذلك الحل هو نقل الذكاء إلى الفضاء نفسه. SpaceX زودت أقمارها الجديدة بنظام تجنب مستقل تماماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
يعني الأقمار تفكر بنفسها؟
نوعاً ما، هي لا تنتظر الأوامر من الأرض بل تحسب مسارات الأجسام القريبة وتتخذ قرارات التفادي في أجزاء من الثانية.
مذهل، لكن هذه الخوارزميات الذكية لا تولد في الفضاء، هي تتطلب تدريباً ومعالجة بيانات هائلة، وهذا يحدث في مراكز بيانات ضخمة هنا على الأرض. هذا ينقلنا بشكل طبيعي لنتحدث عن الأجهزة المادية وتحديداً الرهان التاريخي لكوريا الجنوبية.
القطع تتصل ببعضها بالفعل. لكي تعمل خوارزميات الفضاء ونماذج اللغات، يجب أن تكون هناك شرائح قادرة على معالجة طوفان من البيانات. حكومة كوريا الجنوبية أعلنت عن استثمار فلكي
800 تريليون وون، صحيح؟
نعم، ما يعادل تقريباً 518 مليار دولار أمريكي لبناء 4 مصانع ضخمة بقيادة سامسونج وإسكي هاينكس.
أين سيتم بناء كل هذا؟
في المنطقة الجنوبية الغربية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن سيول. الهدف هو مضاعفة إنتاج ذاكرة ديرام خلال 5 سنوات.
والاستحواذ على 70% من سوق رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع توفير 100,000 وظيفة.
والتركيز على تقنيات 3 نانومتر وما دون. التشغيل الفعلي سيكون بين 2028 و2031.
طيب، لحظة، لنتوقف هنا ونستوعب الرقم. 518 مليار دولار، هذا يتجاوز الناتج المحلي لدول بأكملها مثل نيجيريا أو الفلبين. تخيلي بناء مدن كاملة تعتمد فقط على افتراض أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستستمر.
هو افتراض ضخم بالفعل.
أليس هذا رهان محفوفا بالمخاطر؟ ماذا لو انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي أو ظهرت ابتكارات تقلل من الحاجة لكل هذه القدرة الحاسوبية؟
التشكيك في محله تماما، لكن لفهم لماذا تبدو هذه المخاطرة محسوبة يجب تفكيك العوامل. أولا، نمو السوق. التوقعات تشير لزيادة الطلب على الحوسبة 10 أضعاف بحلول 2030.
10 أضعاف؟
نعم، الذكاء الاصطناعي يحتاج لمعالجات قوية، والأهم ذاكرة هائلة. المعالج القوي بدون ذاكرة سريعة يشبه محرك سيارة سباق عالق في طريق ضيق.
تشبيه جميل.
بس رأسيا كناطحات السحاب لسرعة نقل البيانات، والعامل الثاني هو القيادة التكنولوجية.
المعركة على دقة 3 نانومتر.
بالضبط، وهو صراع مع قوانين الفيزياء. في هذا الحجم، الإلكترونات تقفز عبر الحواجز المادية فيما يعرف بالقفز القمي. السيطرة على هذا لمنافسة عملاقة مثل TSMC وSMIC تتطلب موارد هائلة.
وهذا ينقلنا للعامل الجيوسياسي.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا الاستثمار قد يجعل كوريا الجنوبية بمثابة منظمة أوبك للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
واو، أوبك للرقائق.
نعم، تتحكم في الإمدادات وسط المنافسة مع قانون الرقائق الأمريكي واستثمارات الصين.
طيب، من المهم جدا هنا أن نوضح للمستمعين أمرا. نحن نناقش هذا الصراع الجيوسياسي بحيادية تامة دون تبني مواقف أي طرف. نحن نركز فقط على التداعيات التقنية الواردة في المصادر.
بالتأكيد، نحن نحلل البيانات فقط.
والواقع يثبت أن هذه الرقائق الدقيقة، رغم أهميتها، هي مجرد أوعية. المعركة الحقيقية والتي فشلت السياسات في احتوائها تدور حول البرمجيات التي تعمل داخلها.
وهذا يقودنا إلى انهيار قيود التصدير التقليدية. في 13 من يونيو 2026 أطلقت شركة صينية زيبو AI نموذجها GLM 5.2.
التوقيت هنا مثير للاهتمام.
جداً، أطلق بعد يوم واحد فقط من حظر الولايات المتحدة لنموذج ميثوس 5 وكلود 5A.
والتفاصيل التقنية مذهلة. باحث الأمن أكدوا أن النموذج الصيني يطابق قدرات ميثوس 5 في اكتشاف الثغرات الأمنية، رغم تدريبه بقدرة حاسوبية هائلة.
تضاهي أقوى النواذج الرائدة.
لكن التناقض الأساسي هنا، ميثوس 5 مقيد بالشدة، ومتاح لمئة كيان أمريكي فقط، بينما النموذج الصيني هو نموذج مفتوح الأوزان، متاح للجميع لتشغيله على معالجات مثل H100 و H800.
الفارق الشاسع يغير قواعد اللعبة. حظر الوصول لنموذج واجهة برمجة يعني إغلاق أبواب مطعم فاخر، لكن إتاحة نموذج مفتوح الأوزان
يشبه توزيع الوصفة السرية.
نعم، وتوزيع مخططات المطبخ والطهاة أنفسهم على ملايين الأشخاص. لا توجد خوادم يمكن إغلاقها.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ محاولة حظر النموذج المفتوح الأوزان تشبه محاولة حظر كتاب تم توزيعه بالفعل على كل آلات التصوير في العالم. هل انتهى عصر قيود التصدير التقليدية؟
كما قال أحد محللي الأمن السيبراني، لا يمكنك حظر شيء قام الجميع بتنزيله بالفعل.
عبارة قوية جدا.
وهذا سيف ذو حدين. دفاعيا، الفرق يمكن العثور على الثغرات وإصلاحها بسرعة، لكن هجوميا يمكن أتمتة اكتشاف ثغرات يوم الصفر.
وهذا يقلص الإطار الزمني للهجوم من أشهر إلى أيام.
الفجوة التقنية التي كانت تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً بين الولايات المتحدة والصين تقلصت إلى أيام معدودة في قدرات معينة.
سرعة مخيفة بصراحة. وبينما تشتعل سباقات التسلح الافتراضية هذه بين الحكومات، نجد أن التنافس يمتد لساحات أخرى نختار قضاء أوقات فراغنا فيها.
تقصد على ما أجهزة الألعاب؟
بالضبط، الساحات الافتراضية. مبيعات منصات الألعاب تكشف عن سيطرة شبه مطلقة. بلايستيشن 5 تستحوذ على 75 إلى 80% من مبيعات ألعاب اللعب الفردي الضخمة عند الإطلاق،
بينما إكس بوكس سيريز إكس وإس تكتفي ب 20 إلى 25%.
الفجوة في الأجهزة المباعة ضخمة. 93 مليون وحدة لبلايستيشن مقابل 35 مليون لإكس بوكس. أليس من المثير للقلق أن تسيطر منصة واحدة على 80% من هذا السوق؟ إنها هيمنة مطلقة، وكيف يمكن لإكس بوكس المنافسة؟
الاستراتيجيات مختلفة تماماً. سوني تبني صالة السينما لأفلام هوليوود الضخمة، بينما مايكروسوفت تبني اشتراك نتفليكس عبر الجيم باس.
تشبيه ممتاز، لكن هذا التركيز يضر بالمنافسة.
يقلل من الضغط التنافسي لمصلحة المستهلك بالتأكيد، لكن وسط هذا تزدهر مجتمعات الألعاب القتالية بطريقة فريدة، رغم أنها لا تصل لأرقام ألعاب البقاء.
مجتمع القتال، بطولة إيفو 2016 كانت ضخمة، أكثر من 15 ألفا حاضرا في الساحة و800 ألف مشاهد عبر الإنترنت.
مجتمع يمتلك ولاء مذهلا.
الإعلانات كانت حماسية، عودة شخصية بوب في لعبة تيكن 8 وانضمام شخصية لوكن للعبة مارفل توكن بأسلوب يعتمد على الخداع البصري، وحتى ظهور الشخصية مستوحاة من أساطير جنوب شرق آسيا في فيرتوا فايتر.
سبب استمرار هذا المجتمع هو سقف المهارة العالي. اللاعبون يقضون آلاف الساعات لإتقان شخصية مثل بوب الذي يجمع ببراعة بين السرعة والوزن الثقيل. لكن المهارة لا تكفي بدون البنية التحتية الممتازة للإنترنت.
تقنية الاتصال. الألعاب القتالية تقاس بأجزاء من الثانية. في الماضي كنا نعاني من بطء اللعب عبر القارات كأننا نلعب تحت الماء.
تقنية التأخير القديمة كانت مشكلة، لكن المطورين تعلموا وابتكروا ما يعرف بتقنية رول باك نت كود.
كيف تعمل هذه التقنية؟
تعمل كآلة زمن افتراضية. بدلاً من الانتظار، اللعبة تتنبأ بحركة الخصم. إذا اختلف التنبؤ عن الواقع، اللعبة ترجع الزمن للوراء لجزء من الملي ثانية وتصحح الحركة بسلاسة لا تلاحظها العين.
واو، هذا ما ينقذ البطولات عبر القارات إذن.
بالضبط، بنية تحتية غير مرئية تحافظ على التنافسية.
هذا يعيدنا للصورة الكبيرة. في ختام رحلة الاستكشاف المعمقة هذه، لاحظنا نمطاً متكرراً، دعنا نسميه نمط التسارع والتوحيد.
كيف ذلك؟
يعني هناك تسارع في إطلاق آلاف الأقمار للستارلينك، وهناك توحيد لتصنيع العتاد في كوريا الجنوبية، ثم انهيار القيود أمام الذكاء الاصطناعي المفتوح، وحتى مجتمع الألعاب يتمركز حول منصات مهيمنة.
هذا يقودنا لفكرة عميقة جدا لم تذكر في التحليل الأساسي، لكنها تستحق تفكير المستمعين. رأينا اليوم كيف تسعى كيانات ضخمة للسيطرة المطلقة على البنى التحتية، الإنترنت، الرقائق، منصات الترفيه. ولكن عندما يصبح كل جزء من حياتنا الرقمية معتمداً على احتكارات عملاقة، ماذا سيحدث لمساحات الابتكار الصغيرة التي كانت مهد التكنولوجيا؟
سؤال صعب ومهم.
هل أصبحنا نعيش في عالم لا مكان فيه للشركات الناشئة إلا إذا تم الاستحواذ عليها وابتلاعها من قبل هؤلاء العمالقة؟
بصراحة، فكرة مستفزة وتدعو للتأمل العميق. هل لا يزال هناك مكان لرقاقة صغيرة أو مطور مستقل في هذه اللوحة الأم الكوكبية؟ كان هذا غوصنا اليوم في تفاصيل البنية التحتية لعالمنا المتسارع. نتمنى أن تشاركونا التفكير وأن تواصلوا التساؤل خلف كل خبر تقني قادم لمعرفة من يمسك بخيوط المستقبل. شكرا لمرافقتكم لنا وإلى اللقاء.